الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا مجلس جديد من مجالس الدورة التأصيلية، وهو المجلس الرابع عشر، نسأل الله جل وعلا، الثالث عشر مجالس الدورة التأصيلية الأولى، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. ونبدأ اليوم بنظم جديد أو بعلم جديد، وهو من علوم الآلة، ألا وهو علم النحو. وكان الترتيب أن يكون في كل يوم هناك درسان، درس في النحو 40 دقيقة تقريبا، ودرس في الصرف، لكن رأينا أن هذا من الصعوبة بمكان لضيق الوقت، فرأينا أن نقتصر على النظم الأجرومية أولا، ثم إن شاء الله تبارك وتعالى نختم بالصرف ثانيا. فنسأل الله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد. نبدأ على بركة الله تعالى بنظم ابن أجروم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الناظم محمد بن أبا الشنقيطي رحمه الله تعالى في نظم الأجرومية: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبا واسمه محمد: الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد، فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن أجرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. والله أستعين في كل عمل، إليه قصدي وعليه المتكل.
تصحيح للمجلس، هذا المجلس التاسع، الظاهر ما تسجلون المجالس، هذا المجلس التاسع وليس الثالث عشر كما تعلم. نعم، التاسع. لا، المعطل ما يحسب. إذن يصير الثامن، صح. نعم، الثامن. قول الناظم رحمه الله: قال ابن آب. ابن آب هو اسم لأبيه كما حكاه البعض، وقيل ابن آب كنية، لأنه صدر بأب، والقاعدة أن ما صدر بأب فإنه يكون من باب الكنى. واسم الناظم هو محمد، كما قال: واسمه محمد، اسمه محمد الشنقيطي القلاوي رحمه الله. وقد وقع في بعض النسخ قال: عبيد ربه محمد، بدال كلمة ابن آب قال عبيد ربه محمد. وعبيد ربه ليس اسما للناظم، وإنما عبيد تصغير، أنه عبد لله عز وجل. قوله رحمه الله: الله في كل الأمور أحمد، أي لا أحمد في أموري كلها إلا الله تبارك وتعالى. فتقديم الله المعمول لفظ الجلالة لأجل الحصر، الله في كل الأمور أحمد، أي أحمد الله ولا أحمد أحدا سواه. قوله أحمد: الحمد مر معنا هو وصف المحمود بالكمال، ويكون هذا مع المحبة والتعظيم. قوله رحمه الله: مصليا على الرسول المنتقى، أي أحمد الله تعالى حال كوني مصليا، لأن جملة مصليا منصوبة على الحالية. أحمد الله حال كوني مصليا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله مر معنا أن معناه صلاة الله على رسوله، معناه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية الرياح في صحيح البخاري. وأما صلاة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم فهو بمعنى الطلب من الله أن يثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. قوله على الرسول المنتقى، المنتقى بمعنى المجتبى والمصطفى والمختار، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال: وآله وصحبه ذوي التقى. مر معنا أن الصحيح من الأقوال أن الآل يعني الأتباع، والصحب أخص الأتباع وهم المهاجرون والأنصار، ووصفهم بقوله ذوي التقى، أي أنهم أهل التقى، أنهم أهل التقى. ومر معنا أن الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ذلك رد على الصحيح من أقوال أهل العلم. قوله: وبعد، فالقصد بذا المنظوم. وبعد، هذه الكلمة، كلمة وبعد أو أما بعد أو كلمة أما بعد بدون الواو، هذه الكلمة هي كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، من المقدمة إلى الموضوع. والمعنى: مهما أقول في الحمد والصلاة فالمقصود بهذا النظم ما سيأتي، وهو تسهيل منثور ابن آج الروم. منثور ابن آج الروم معلوم أنه من أسهل المنثورات، فكيف يسهله؟ يسهله نظما ليحفظ، لأن كثيرا من الناس يصعب عليه حفظ المنثور، يصعب عليه حفظ المنثور ويسهل عليه حفظ المنظوم، فأراد أن يسهل على من هذا شأنه أن ينظم له المنثور من كلام الحافظ العلامة في النحو ابن أجروب. قال: لمن أراد حفظه وعسرا، يعني يبين الآن لماذا يريد أن ينظم منثور ابن آج الروم. لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثره. ثم قال: والله أستعين في كل عمل. والله قدم المعمول، والأصل أستعين الله، وتقديم المعمول يفيد الحصر، تقديم المعمول يفيد الحصر، أي لا أستعين بأحد سواه، كقولك إياك نعبد، أي لا نعبد سواك، وإياك نستعين، أي لا نستعين بأحد سواك. والله أستعين في كل العمل، فلا يطلب العون إلا منك في أعمالي كلها، في كل عمل. قال: إليه قصدي وعليه المتكل. إليه قصدي فيه بيان النية، وعلى الإنسان أن يخلص نيته في طلب العلم. فوالله من طلب العلم لأجل شرف العلم، لأجل أن يكون عند الله من المتقدمين ويحصل أجور العلماء ومنازل العالية في الجنة، فهذه نية طيبة مباركة. فإن انضم إلى ذلك نفع الأمة، رفع الجهل عن النفس، فهذا خير على خير. قال: إليه قصدي، بيان للنية، وعليه المتكل، بيان على أن القلب لا ينبغي تعلقه وتعلقه والتفاته إلا إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الكلام وما يتألف منه. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى: اسم وفعل ثم حرف معنى. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا، وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والبا وعلى، والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتالتانيث ميزه ورد والحرف يعرف بألا يقبلا لاسم ولا فعل دليلا كبلا
لاسم ولا فعل دليلا كبلا نعم. قوله رحمه الله في باب الكلام وما يتألف منه شرع فيما يريد المصنف رحمه الله أن يتحدث فيه من علم النحو. حقيقة أيها الإخوة علم النحو سهل وصعب، سهل لمن أراده بدون تعقيد، وهو المقصود في مثل هذه الدورات العلمية المختصرة. نحن نريد علم النحو لنفهم به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود من علم النحو أن نفهم ماذا قال فلان وماذا قال فلان وما رأي أهل الكوفة وما رأي أهل البصرة، ليس هذا مقصودنا، إنما هذه ترجئها إلى المطولات. المهم الآن في علم النحو أن تعصر مخك وأن تضع أقدامك على مبادئ علم النحو. وأنا أعلم أن فيكم من قد بلغ في النحو المنتهى، وفيكم من هو متوسط، وفيكم من هو المبتدئ، ونجعل أنفسنا كلنا مبتدئين في النحو، لأن متن ابن أجر الروم هو للمبتدئين. كيف ندرس النحو بصورة مختصرة؟ أولا تقرأ هذا المتن، إذا تريد النظم اقرأ النظم أو الكلام المنثور مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة في جلسات واحدة. اليوم جلسة بعد العشاء تقرأ المتن كامل، تفهم ما تفهم ما يهم، تكرر هذا المتن إلى 20 مرة، معك الآن 3 أسابيع تكرره 20 مرة. هذه الطريقة الأولى. ثم مع هذا تستمع إلى شرح صوتي لمن يشرح الأجرومية صوتا، وأنت بالسيارة وأنت تمشي وأنت تجلس وأنت تعمل رياضة، تسمع إلى شرح صوتي لابن أجروم وتسمع هذا الشرح مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة على الأقل. بعد هذا في النهاية تجلس في بيتك في ساعة هدوء وتضع أخيرا، لأن الشرح موسع، شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله واسكنه الجنة، وتأخذ معك القلم وتأخذ معك أصل متن ابن أجروم، ثم بعد 20 مرة قراءة و5 مرات استماع لأحد الشروحات على ابن أجروم تسمع كلام الشيخ ابن عثيمين في جلسة هادية في حتى تنهي الكتاب. صدقني ما يأتي عليك أنك تنهي كلام الشيخ ابن عثيمين إلا وأنت أتقنت علم أصول النحو. علم أصول النحو هذا هو المهم، وليس المهم علم النحو ككل. قوله رحمه الله إن الكلام عندنا، أي عند النحاة، أي عند النحاة. عند النحاة الكلام ما شمل 4 أمور. أولا أن يكون لفظا، أن يكون لفظا، فالإشارة لا يسمونه كلام النحاة. ثانيا أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، أن يكون مركبا، أن يكون مركبا، نحو قام زيد. تأمل معي لو أن كتبت، ما أدري هو يظهر هنا، لو كتبت أنا قام زيد، الآن هذا عند علماء النحو يسمى مركبا، هو ليس تركيب إلا من حيث الإسناد الفعلي إلى فاعله، هذا يسمى كلاما أن يكون مركبا. لكن المقصود هنا بالتركيب أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر، أن يكون هذا التركيب تحقيقا مثل هذه الجملة اللي معنا، واقعيا يعني، تحقيقا يعني واقعيا، أو تقديرا، نحو لو قال قائل من هذا فقال زيد، ها زيد في النظر هو عبارة عن كلمة واحدة، لكنه في التقدير من هذا في التقدير هذا زيد، فهو يعتبر كلمة عند علماء النحو. ثالثا ننتبه لهذا، أن يكون الكلام، أن يكون حتى يكون الكلام عند النحويين كلاما، أن يكون بالوضع العربي، بالوضع العربي يعني معنى هذا الكلام أني أنا لو كتبت كلمة بالفارسية ثم أردت إعرابها فهذا غلط. ها؟ لو قلت مثلا بالإنجليزي تعرب لي هذا، هذا غلط. لو قلت بالفارسي مثلا اعرب لي هذا، تقول هذا غلط، هذا كلام ليس من وضع العرب، لأن من شرط الكلام وهو الشرط الثالث أن يكون بالوضع، يعني يكون وضعه العرب، قصد به المتكلم العربي، قصد به المتكلم العربي هذا الكلام. طيب معنى هذا الكلام، لو أن النائم تكلم لا يصح أن تعرب كلام النائم لأنه نائم، وهكذا المحموم، وهكذا المجنون، وإن كان كلامه صحيح لكنه لم يقصد الوضع، لم يقصد الإفادة. إذن أن يكون لفظا، وأن يكون مركبا، وأن يكون إيش بالوضع، وأن يكون مفيدا. طيب لو كان الكلام غير مفيد أيضا لا ينفع، لا بد أن يكون مفيدا. لو أن قائلا قال مثلا الشيخ خالد جزاه الله خير جاب لنا هذه عشان يسهل علينا الكتابة، لو قال قائل مثلا القائم الطويل العالي، شوف الآن كلام كثير لكنه غير مفيد، ما له؟ هذا لا يسمى كلاما عند علماء النحو. حتى يسمى كلاما لا بد أن يكون عبارة مفيدة، والإفادة عند العرب لا تكون مطلقا، ترى احفظ القاعدة ترتاح، الإفادة عند العرب لا تكون إلا في جملة اسمية أو في جملة فعلية. هذا سهل جدا، جملة اسمية مثل هذا القائم الطويل العالي زيد، خلاص أفاد الآن، الآن أفاد. الجملة الفعلية أن تقول في نفس الجملة السابقة القائم الطويل العالي ذهب، ها ذا ما أدري إيش فيه ما يكتب ذهب. لو قلت ذهب القائم الطويل العالي أفاد المعنى. فإذا أن يكون لفظا هذا واضح، خرج الإشارة وخرج ما كان مكتوبا أو ما كان معقودا بالإشارات، وأن يكون مركبا خرج الكلمات المفردة، لأن الكلمات المفردة ليس كلاما عند العرب، هي تسمى كلاما عند اصطلاح علماء المفردات علماء اللغة، وأن يكون بالوضع وأن يكون مفيدا. قال رحمه الله إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ حط عليه رقم واحد، مركب حط عليه رقم اثنين، مفيد حط عليه رقم ثلاثة، قد وضع حط عليه رقم أربعة. ومعنى وضع مر معنا أنه موضوع في كلام العرب، وأن متكلمه يقصد به الكلام. لا بد من أمرين، أن يكون موضوعا بالكلام العربي، وأن يكون إيش مقصودا للمتكلم، أن يكون مقصودا للمتكلم. ثم قال أقسامه التي عليه يبنى، عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. اللغة العربية النحو بالذات، اللغة العربية ثلاثة علوم، وهذه لازم نحفظها، اللغة العربية ثلاثة علوم هذه لازم نحفظها. أهم ما في اللغة العربية يبدأ به الإنسان منذ الصغر وهو يتعلمه من أمه وأبيه، وفي المدرسة من معلمه، وفي المسجد من إمامه ومن قارئه، أنه يتعلم معاني المفردات. الوالد يقول لابنه قول أب، أبوي، أب، يبا، أم، يمة، الله، صح ولا لا؟ إذن اللغة العربية مبنية على ثلاثة علوم. العلم الأول هو المفردات، تعرف معاني المفردات، وهذا لا بد فيه أن نقرأ مثلا كتاب مفردات للراغب، مقاييس اللغة لابن فارس، تقرأ مثلا تهذيب اللغة للأزهري، وهكذا. النوع الثاني هو ما يتعلق ببنية الكلمة، وهو علمان، بنية الكلمة يتعلق به علمان. ما هو هذان العلمان؟ النحو والصرف، النحو والصرف. طبعا عندنا في الجزيرة العربية وفي المغرب النحو مقدم والصرف مؤخر، أما والدي رحمه الله ومشايخه فهم يدرسون الصرف قبل النحو، لأن أواخر الكلم هو في الأخير، وأوائل الكلم وواسط الكلم مقدم على الأواخر، فهم يدرسون الصرف قبل النحو، ويقولون الصرف أم العلوم، أي أم علوم الآلة، والنحو أبوها. وأما نحن نعكس مع الأسف، فندرس النحو الذي هو العناية بأواخر الكلمات، ثم ندرس الصرف ومعناه العناية بأوائل الكلمات وأوساطها. الثالث علم المعاني والبديع الذي يسمى بالبلاغة. هذه ثلاثة علوم عليها مدار علم اللغة كلا، لكن ليس هذا مراد المصنف رحمه الله. مراد المصنف رحمه الله أقسامه التي عليها يبنى، أي عند علماء اللغة، أقسام الكلام عند علماء اللغة، أقسام الكلام عند علماء اللغة قال ثلاثة. وهذه والله سهلة، إذا حفظ الإنسان الأقسام الثلاث يرتاح، لأن اللغة العربية لغة محصورة، بمعنى هي نعم لغة حية تتجدد، لكن في أصولها ما تتجدد مترامية الأطراف بدون أصول. وهذا يجعل ندرك أن اللغة العربية لغة سهلة، لأنك أنت إذا فهمت أن اللغة العربية لا يمكن الكلمات فيها أن تخرج عن ثلاث، إما اسم، اسم أو فعل، تأمل الآن القسمة الثلاثية، أو حرف. لما تعرف أن الكلام في اللغة العربية، أي كلمة في اللغة العربية فهي لا بد أن تكون مندرجة تحت اسم فعل حرف. الآن الواجب عليك كل ما تقرأ القرآن لا بد أنك تشتغل مع نفسك، الحمد لله رب العالمين، أين الاسم؟ أين الفعل؟ أين الحرف؟ الحمد اسم، لام حرف، الله اسم، رب اسم، العالمين اسم، الرحمن الرحيم اسم، اسم مالك يوم الدين، مالك اسم، يوم اسم، الدين اسم، إياك نعبد، إياك هذا أيضا اسم، والكاف حرف وهو المقصود به الضمير، نعبد فعل، وإياك الواو حرف، إياك أيضا اسم، وكاف اسم، نستعين فعل، اهدي اهدي فعل، نا اسم، اهدنا الصراط اسم، اهدنا الصراط لما اللغة العربية لماذا سهلة؟ لأنك أنت تعيشها، وأنت تقرأ القرآن، وأنت تقرأ الأحاديث، وأنت تتكلم مع أهلك، فأنت تعيش هذه اللغة، فهي لغة متلقنة. والقرآن معرب، ما تحتاج أنت تدور هذه مرفوعة ولا منصوبة، لا لا لا، هو أصلا أنت فقط تنتبه هل هو مرفوع أو منصوب، هل هو اسم أو فعل، فقط أنت تنتبه. إذن الكلمات في اللغة العربية إما أسماء وهو الأكثر، احفظها قواعد، وإما أفعال وهو الأوسط، وإما الحروف وهو القليل. والحروف محصورة، والأفعال محصورة، والأسماء محصورة بقواعدها، ما في شيء في اللغة العربية هكذا سبهلا أبدا. الأسماء محفوظة عندهم، الأسماء محفوظة عندهم، مثلا عندهم ترى أمور سهلة جدا، لما أنت تجي تبي تعرف إيش هو الاسم عندهم مثلا، فأنت تعرف مباشرة الأعلام أسماء، كل ما فيه ألف هو اسم، يعني الأمور سهلة. أسماء الإشارة اسم، أسماء الموصولة اسم، أدوات الاستفهام أسماء. إذا حفظت هذه القواعد يسهل عليك معرفة الأسماء. الفعل سهل جدا، كيف تعرف أنت الآن الأفعال؟ الأفعال أمورها سهلة، المصنف سيذكر لها علامات. إذن قوله اسم وفعل ثم حرف معنى، قال ثم حرف معنى، ليش قال حرف معنى؟ الاسم عرفنا كما قال بعض العلماء رحمهم الله، الاسم يعني يقدم لأنه الأكثر، ثم الفعل، ثم الحرف يؤخر لأنه الأقل، ولأنه ليس له معنى في نفسه بخلاف الاسم والفعل. فقال المصنف ثم حرف معنى، لما قال حرف معنى أخرج حروف ماذا؟ حروف الهجاء وحروف أباجات، لأن حروف الهجاء ألف باء تاء إلى ياء، وحروف أباجاد أبجد هوز حطي كلما. وأما هذه الحروف وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف إلى آخره، هذه تسمى حروف المعاني، وهي التي تدل على معنى في الكلمة التي بعدها، تدل على معنى في الكلمة التي بعدها. ثم ذكر رحمه الله علامات للإسم، ذكر علامات للإسم، فقال رحمه الله تعالى في البيت الثامن: فالاسم بالخفض، حط عليه رقم واحد، وبالتنوين، حط عليه رقم اثنين، أو دخول أل، حط عليه رقم ثلاثة، يعرف فقف ما قفوا. إذن فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا، وبحروف الخفض، حط عليه رقم أربعة، وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. إذن وذكر المصنف رحمه الله كم علامة للاسم؟ أربع علامات. تحفظ هذه العلامات فيصبح الأمر عندك سهلا، ولله الحمد والملة والمنة. العلامة الأولى وهي علامة خاصة، وهي الخفض، لذلك بدأ بها، لأن الخفض وهي التي يسميها البعض الكسرة أو الجر لا توجد إلا في الاسم. أي شيء لا يقبل الجر ليس باسم عندهم. طيب أي شيء لا يقبل الجر، لا يقبل الخفض، لا يسمى اسما، كما سيأتي معنا إن شاء الله. طيب الممنوع من الصرف لا يقبل أن يجر، وإنما يعرب بالفتح نيابة عن الكسرة. المهم أنه احتاج إلى النيابة، ما دام احتاج إلى النيابة إذن هو اسم. المقصود القاعدة غير مخرومة. أول علامة للأسماء الخفض وهي الكسرة، أو ما ناب منابه. العلامة الثانية التنوين، ضمتين فتحتين كسرتين: محمد محمدا محمد، زيد زيدا زيد، طلحة. هذه لا تقبل، في أسماء لا تقبل بعض العلامات، ما يهم، المهم أن تدرك أن الاسم لا بد أن يقبل أحد هذه العلامات الأربعة أو كلها أو بعضها، هذا هو المهم. متى ما صح دخول أحد العلامات على الكلمة فمعنى ذلك أنه اسم، والأمر سهل جدا، الأمر سهل جدا. فأنت تقول رب ربا رب، علمت أنه اسم. إذن هذا العلامة الثانية قبول التنوين، الضمتين والفتحتين والكسرتين. والتنوين كما هو معروف نون ساكنة زائدة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا لغير توكيد. نضرب مثال على كون الاسم يعرف بالخفض. لما أنت تقرأ الحمد، تأمل الآية في قوله جل وعلا ليش ما يكتب؟ الظاهر أننا نحتاج الشيخ خالد عندنا، لا راضي يمسح ولا راضي يكتب، أحيانا الآلات تعقد. طيب جيب صفحة جديدة على قولة خالد، يلا ما يكتب بعد. شيخ خالد وين راح؟ سبحان الله، تعرف له؟ ماكو فايدة، مدرس ما تعرف له بعد. طيب حنا مدرسين جامعة ما نعرف، تعرف له؟ مشكلة. لما أنت تقرأ كلنا نحفظ الحمد لله لله، علامة الخفض دليل على اسمية لفظ الجلالة، صح ولا لا؟ طيب إذن هذه علامة، الحمد لله رب العالمين، هذه واضحة، تعرف له. طيب والتنوين، التنوين شوف أي اسم فيه تنوين. احنا نقرأ إن للمتقين مفازا، مفازا، في تنوين ولا ما في تنوين؟ دليل على ماذا؟ الاسمية. وإنه لحب الخير لشديد، دليل على إيش؟ الاسمية. وين ما تشوف التنوين، وين ما تشوف التنوين فتعرف أنه اسم. العلامة الثالثة من علامات الاسم دخول ال، دخول ال التي تفيد الاسم تعريفا. الحمد، ها إذن الحمد إيش؟ اسم لله رب العالمين. طيب رب أدخل عليه ال، الرب، إذن هو اسم لأنه قبل دخول ال، العالمين قبل دخول ال، إذن هو اسم. الرحمن اسم، وهكذا، والأمر سهل ولله الحمد. العلامة الرابعة وبحروف الجر، وهذه العلامة من أميز العلامات. أي اسم عندك حاول أن تدخل عليه أحد حروف الجر، فإن قبل فإن ذلك دليل على اسمية الكلمة، وإن لم يقبل فهذا دليل على أنه ليس باسم. فأنت تأخذ أي اسم وتريد أن تدخل عليه ال، مثلا الحمد لله، أدخل على ال لام لل تدخل عليه مثلا الماء كالحمد لله، لا نريد إدخال حرف على الحمد، بالحمد بالحمد والحمد لله. بعض الخطبة يقول والحمد لله، صح ولا لا؟ دخل عليه حرف الجر. إذن حروف الخفض، وجود حرف الخفض لفظا أو خطا أو نظرا دليل على الإسمية بعدها، واضح؟ إمكانية دخول الحرف على الاسم دليل على إسميته، الأمر سهل جدا. فأنت تريد أن تعرف، مثلا تريد أن تعرف نعبد هذه اسم ولا فعل ولا حرف، ما يمكن تدخل عليه حرف من نعبد، ما يصير بي نعبد، ما تصير، إذن ما يمكن أن يكون اسما. ولذلك دائما الأمر سهل في مطلق الأسماء وفي مطلق الأفعال، الأمر سهل. متى يأتي الاشتباه؟ انتبهوا، يأتي الاشتباه في المصدر. أين يأتي الاشتباه؟ في المصدر، لأن المصدر في المعنى يشابه الفعل، وفي الصورة يشابه الاسم، فلا يشتبه عليك. فالمصدر اسم، المصدر اسم، وإن كان في الظاهر وإن كان معناه معنى الفعل لأنه يدل على الحدث. المصنف ذكر للإسم علامات لفظية، علامات مرئية، علامات مرئية، وهناك علامات أخرى، وهي أن تدرك أن الإسم ما يدل على الشيء غير متعلق بالزمان. هذه علامة معنوية، الاسم ما يدل على شيء غير متعلق بزمان. فأنت تقول ماء، إيش علاقة الماء بالزمان؟ لا علاقة. سماء، أرض، زيد، خالد، عمر، كوب، ورق، كتاب، ما له علاقة بالزمان. إذن الأسماء لا علاقة لها بالزمان. الحمد، لاحظ الآن، العالمين، الرب، الرحمن، الرحيم، المالك، الملك، اليوم، الدين، الصراط، المستقيم، الضالين، المغضوب، إذن لا علاقة للأسماء بالزمان، فهذه علامة إيش؟ معنوية. ثم ذكر رحمه الله حروف الجر، قال وبحروف الجر، وهي من ومن إلى وعن وفي ورب والبا وعلى. فذكر الناظم العلامات الرابعة من علامات الاسم، وهي دخول حروف الخفض من، ومثالها قوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد. وهنا أذكر، انتبه، لا يشتبه عليك من الجارة بمن الموصولة، انتبه، فرق بينهما. من اسم استفهامي أو موصولي، وأما من فحرف جر. فأنت تقول سرت من البيت إلى المسجد، تقول قرأت من أول الصفحة إلى نهايتها، من حرف جر. فهذه أول علامة من علامات حروف من علامات الاسم، وهو أول حرف من حروف الجر، من وإلى. ويبدأون بمن لأنه أم الباب. وأما مثاله في قوله عن، من وإلى مر ذكره، وعن كقوله عز وجل ويعفو عن كثير ها ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. وأنت تقول تجاوزت عن زيد وتقول سلمت عفوت عما بدر منك مثلا، هذه كلمة عن. قال عن وفي، مثل قوله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض. زين إن شاء الله نتكتب. إذن علامات الاسم عرفناها، أول علامة الاسم ما هو قلنا؟ الخفض. الخفض حط كسرة تحت السطر لازم. العلامة الثانية التنوين، عبارة عن ضمتين أو فتحتين أو كسرتين، هذه سهلة أيضا. العلامة الثالثة دخول ال على الاسم، مثل البيت. طيب العلامة الرابعة حروف الخفض، قبول الاسم لحروف الخفض، مجيء حروف الخفض قبل الاسم حروف الخفض. وحروف الخفض ما هي؟ من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف إلى آخر ما قاله المصنف رحمه الله. طيب وصلنا عند قوله وعن وفي ورب. رب طبعا لا تشغلكم خلافات النحويين عن أصل باب النحو، ما تجي تقول رب متى يكون بمعنى الفعل، متى، ما لك علاقة بهذا. أنت الآن أدرس لمعرفة التأصيل العلمي فقط، ما تجي تشغل نفسك والله في فعل منون كيف صار منون لنسفع عن هذه، بعدين تدرسها. الآن أنت أدرس الأصول، لا تنشغل بالفروع عن الأصول فتختلط عليك المسائل فتحرم الوصول، عليك أن لا تنشغل. قال رحمه الله في ورب، مثل قولنا رب رجل كريم لقيته، رب رجل كريم لقيته، أو رب ذكي، رب ذكي ينسى. طيب هذا رب ذكي لماذا جره؟ لأن رب حرف جر. تقول أيضا في ورب والباء، مثل قوله واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا إيش؟ برؤوسكم. إذن الباء حرف جر. وعلى مثل قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وتقول أنت السحابة على الأرض، وتقول الشمس علينا شديدة، هذه على حرف جر. وأيضا الكاف كقوله عز وجل وله الجوار المنشآت في البحر، لاحظ وله اللام حرف جر، تأمل له، إذن الهاء اسم، الهاء اسم لأن اللام حرف جر. وله الجوار، الجوار اسم لأنه مخفوض. المنشآت، المنشآت اسم لأن فيه ال. وله الجوار المنشآت في البحر، البحر اسم لأنه مسبوق به بفي في البحر. كالأعلام، الأعلام اسم لأنه مسبوق بالكاف. إذن هذه علامات الأسماء. قال اللام كقولك الملك يومئذ لله، الملك يومئذ لله، الملك اسم لأن فيه ال، يومئذ اسم لماذا؟ تنوين، لأن فيه تنوين. الملك يومئذ لله اسم لماذا؟ لدخول اللام، لدخول اللام. أما الواو والتاء كقوله والعصر، ومثال التاء وتالله لأكيدن أصنامكم. إذن الواو والتاء ومذ ومنذ، ما رأيت منذ يوم الجمعة، وما رأيت مذ ساعة لقائنا، مذ ساعة لقائنا. فأنت تقول منذ يوم، منذ يوم الجمعة، ما رأيته منذ صلاة الجمعة، ولا لقيته مذ فارقني، فارقني. إذن مذ ومنذ أيضا من حروف الجر. ولعل أيضا تأتي جارة كما قال المصنف رحمه الله، والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى، لعل الله فضلكم علينا هنا، لعل الله طبعا لعل تأتي جارة وتأتي أيضا عاملة كما سيأتي معنا. ثم ذكر المصنف حتى، وحتى أيضا تأتي جارة وتأتي عاملة نصب إذا كان بعده فعل، انتبه، كقوله عز وجل حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر، تقول أكلت الدجاجة حتى رأسها، أي إلى رأسها، حتى رأسها أي إلى رأسها. وقوله رحمه الله ومذ ومنذ ولعل حتى، هنا ننتبه أن كلمة الكاف واللام، الكاف للتشبيه واللام تأتي جارة بمعنى التمليك، وواو والتاء هذه تأتي بمعنى القسم، الواو والتاء والباء، لأن حروف القسم كلها لا تدخل إلا على الاسم، حروف القسم الواو والباء والتاء لا تدخل إلا على الأسماء، والله بالله تالله، والله بالله تالله، إذن الواو والباء والتاء هذه حروف القسم أيضا وهي لا تدخل إلا على الأسماء. فذكر المصنف رحمه الله هذه العلامات للإسم، والعلامة المعنوية المهمة لا تنسوها، ما هي؟ أنها لا علاقة للإسم بالزمن. نعم، قال رحمه الله والفعل بالسين وسوف وبقد فعلم وتتني ميزه أو ميزه ورد. إذن ذكر المصنف رحمه الله للفعل، ذكر المصنف للفعل أربع علامات أيضا، نحفظ هذه العلامات، حط على كلمة السين رقم واحد، والفعل بالسين رقم واحد، وسوف رقم اثنين، وقد رقم ثلاثة، وتتانيث رقم أربعة. ذكر الناظم أربع علامات للفعل، الأولى والثانية السين وسوف. دائما خذ أي كلمة إذا اشتبه عليك هل هو اسم أو فعل أدخل عليه السين، فإذا دل على معنى فهو فعل، إن لم يدل على معنى معناه أنه لا يقبل السين، إذا ليس فعلا. فأنت تقول مثلا يكتبون، أدخل عليه السين سيكتبون، أدخل عليه السوف سوف يكتبون. طيب لما هذه العلامة وهي علامة السين وسوف للفعل المضارع، للفعل المضارع، قال كلا سيعلمون، قال سوف أستغفر لكم ربي، سوف أستغفر لكم ربي. وأما العلامة الثالثة وهي قد، فهذه مشتركة في الدلالة على الفعل الماضي وفي الدلالة على الفعل المضارع. في الماضي مثل قوله قد أفلح المؤمنون، أفلح فعل ماضي وقد علامة على فعلية أفلح، وتدخل على الفعل المضارع وهو قليل بمعنى تقليل، كقوله قد في الماضي للتحقيق، وقد في المضارع بمعنى التقليل، كقول العرب قد يجود الكريم، قد يجود البخيل، قد يجود البخيل، قد جاد الكريم هذا أفاد التحقيق، وقد يجود البخيل هذا أفاد ماذا؟ التقليل. إذن قد علامة مشتركة بين ماذا؟ بين الفعل الماضي والفعل المضارع. ثم قال الرابع، قال فاعلم وتتأنيث ميزه ورد، يعني تاء التأنيث الساكنة ولا تلحق إلا الفعل الماضي، كقوله قالتا أتينا طائعين، قالتا تاء التأنيث الساكنة. فأنت تستدل بتاء التأنيث الساكنة على فعلية الاسم، تأمل، السين وسوف وقد مسبوقات على الفعل، وتاء التأنيث الساكنة بعد الفعل، فذكر المصنف ثلاث علامات سابقة على الفعل وعلامة واحدة لاحقة للفعل، فأنت تقول قالت، قامت، أكلت، فهذه دلالة على فعلية هذا الفعل. ولم يذكر المصنف رحمه الله للفعل الأمري علامة، لم يذكر المصنف رحمه الله للفعل الأمري علامة، ولذلك يقول بعض العلماء إن هذه من النواقص في عند ابن آجر الروم. وكان المنبغى أن يذكر الفعل الأمري علامة، وعلامة فعل الأمر كونه يلحقه الياء عند مخاطبة المؤنث. فأنت تقول كلي، اكتبي، ادرسي، قومي، صلي، فمتى ما صح قبول الياء في المخاطبة المؤنثة دل ذلك على أنه فعل. فأنت مثلا أردت أن تعرف كلمة قم هل هو فعل أو ليس بفعل، ما يمكن تدخل عليه قد قم سقم، ما يمكن، ما عندك علامة إلا علامة واحدة، وهي تحول الخطاب من المذكر إلى المؤنث وألحق به الياء، إن قبل فهو فعل أمر، قومي، صل، صلي، اكتب، اكتبي، ادرس، ادرسي، الأمر سهل جدا ولله الحمد والمن. هذه علامات إيش؟ علامات الفعل إيش؟ لفظية. علامات الفعل إيش؟ لفظية الظاهرة، صح؟ والأحسن دائما أن تحفظ العلامات المعنوية. العلامات المعنوية كيف نحفظها؟ سهلة جدا جدا ولله الحمد. هو قال لي إنه بس تسوي كذي راح يمسح، الحين مو راضي يمسح، سبحان الله. الظاهر محمد لازم يقعد جنبي. إذا خليته فترة ينشكل. طيب الآن أقول تعالى قعد جنبي الظاهر. إحنا الحين نقول في الفعل لابد أن ندرك له معنى معنويا. أولا انتبه للفرق بين الاسم والفعل. الفعل لابد وأن يدل على حدث، لا بد وأن يدل على ماذا؟ على حدث. ما معنى الحدث؟ يعني حصول فعل، يعني حصول فعل. فإن كان الحدث قبل زمن التكلم قد وقع فهذا ماذا نسميه؟ ماضيا. سهل جدا، إذا كان الفعل قد حدث قبل زمن التكلم عبد الرحمن فهذا ايش نسميه؟ ماضي. إن كان الكلام سيحدث في حال التكلم أو بعده بقليل فهذا هو المضارع. إن كان الكلام سيحدث بعد زمن التكلم قطعا فهذا هو الأمر. إذن هذه علامة معنوية. كيف تعرف الفعل بالعلامة المعنوية؟ من حيث إن دل على حدث في زمن قبل التكلم هذا إيش نسميه؟ ماضي. كان، سار، صار، يعني الفعل انتبه الفعل إذا كان قبل، لاحظ الآن هنا نسميه إيش؟ زمن التكلم. لاحظ هذا زمن التكلم. إن كان قبل إيش نسميه؟ ماض، فعل ماض. إن كان بعد زمن التكلم قطعا إيش نسميه؟ أمر. إن كان أثناء زمن التكلم أو بعده بقليل مضارع. ولا يمكن للفعل أن يخرج عن هذا. فالعلم اللغة العربية علم منضبط ولله الحمد والمنة. فأنت حينما تقول قام وأكل ودرس وصار وكان ودخل وخرج خلاص هذا فعل ماضي. إن قلت يقوم ويأكل ويشرب ويدرس ويذاكر وينجح الآن، هو قد يكون الآن منشغل به وقد ينشغل به بعد قليل، إذن هذا هو المضارع. أما ما لا يحصل إلا بعد زمن التكلم قطعا كقولك قم، اكتب، صلي، ادرس، تب، استغفر، فهذا يعني أنه فعل، فعل أمر. إذن هذه علامة معنوية لا بد أن نحفظها، علامة معنوية نحفظها للأفعال أنها تدل على الحدث في زمن معين. فإن كان في زمن قبل التكلم هذا هو الماضي، إن كان في زمن وقت التكلم أو بعده بقليل فهذا هو المضارع. إن كان بعد زمن التكلم قطعا فهذا هو فعل الأمر. ثم ذكر ختم رحمه الله هذا الباب بقوله بعد ذلك: والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. يعني أي أن علامة الحرف أنه لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل، كما قال الحرير رحمه الله: والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. هذه أمر مسألة سهلة جدا. دائما الحروف لا هي تدل على فعل ولا على حدث، ولا هي مستقلة في دلالة معاني. من ماذا؟ من البيت، من المسجد، من الكتاب، من ما يمكن معرفة معنى من إلا بما بعده. طيب إلى 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 ماذا؟ إلى الرأس، إلى نهاية الكتاب، إلى البيت، ما يمكن معرفة إلى إلا بما بعده. إذن هذه العلامات سهلة إن شاء الله تعالى. والآن هذا واجب عليكم، كل واحد منكم يأخذ واجب ومع نفسه بعد ذلك يكتب ورقة فيها سورة الفاتحة بالكامل، الأسماء في جهة، الأفعال في جهة، الأحرف في جهة، ويعطي ورقته لجاره يصححها له وجاره يصححه له. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير للاضطراب عوامل تدخل للإعراب. أقسامه أربعة تؤم: رفع ونصب ثم خفض جزم. فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا. فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بجزم فاعلما.
قوله رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم. هذا هو تعريف الإعراب. الإعراب هو التغير الذي يحدث في أواخر الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فأنت حينما تقول: جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، لماذا اختلف زيد زيدا زيد؟ هذا يسمى الإعراب. ما هو الإعراب؟ تغيير أواخر الكلمة. والمقصود بأواخر الكلمة أي حركاتها. نحن ننتبه أن أواخر الكلمة تتغير لماذا؟ بتغير العوامل السابقة لها. والقاعدة أن العامل سابق على معمولها في الغالب. القاعدة أن العامل مقدم على معمولها، وقد يتقدم المعمول لعلل بلاغية كما هو معلوم ولا يخفى عليكم. تأملوا معي الآن، لو أن الإنسان قال: الحج أشهر معلومات. الحج هذا إيش آخر الكلمة؟ مرفوعة مضمومة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، حج فتحة منصوبة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مجرورة. إذن لاحظ، كلمة واحدة جاءت مرفوعة لما كانت في الابتداء وصارت منصوبة لأنها أصبحت معمولة مفعولا بها، وجاءت مجرورة لأنها أصبحت وجاءت بعد حرف الجر. إذن الإعراب تغيير أواخر الكلم. لماذا لا ننظر إلى أوسط الكلمة وأول الكلمة؟ لأن أوسط الكلمة وأول الكلمة حق الصرفيين. خلاص، حق من؟ صرفيين. حق النحويين وين؟ آخر الكلمة، هذا حق النحويين فنحفظها. لما قال رحمه الله هذا المثال، قال: تقديرا أو لفظا. لفظا مثل ما مر معنا: الحج، الحج، الحج. طيب مثال التغيير التقديري، مثال التغيير التقديري. فأنت تقول الآن، انتبه الآن، لو نأخذ هذا المثال ونكتفي به: له أصحاب يدعونه إلى الهدى، إلى الهدى، ائتنا. قل: إن هدى، إن هدى، الله هو الهدى. كلمة الهدى تغير آخرها من خفض إلى نصب إلى رفع في آية واحدة بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها، ولم يظهر التغيير لأن آخرها حرف إلا، صح ولا لا؟ فأنت تقول جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى، صح ولا لا؟ أنت تقول الآن قالت سلمى، لاحظ قالت سلمى، وتقول كلمت فاطمة سلوى، وتقول مررت بسلوى، فهذه مسألة واضحة أن كلمة واحدة تغيرت لكن التغيير تقديري في ذهنك لأن الإعراب غير ظاهر منع منه التعذر كما هو معروف عند اللغويين. ثم الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم. يا إخوة لا تشغلوا أنفسكم في التعاريف كثيرا، أشغلوا أنفسكم في التقاسيم وحفظها وضبطها، وذلك التغيير لاضطراب عوامل تدخل للإعراب. إذن التغيير ليس بسبب إلا تغير العوامل، إلا بسبب تغير العوامل، هذا هو المهم. أقسامه، هذا هو المهم، ما هو أقسام الإعراب؟ قال أقسامه أربعة تؤم، أقسامه أربعة تؤم: رفع حط عليه رقم واحد، رفع حط عليه رقم واحد، ونصب حط عليه رقم اثنين، وخفض حط عليه رقم ثلاثة، وجزم حط عليه رقم أربعة. وأنت حينما تنظر إلى الرفع هذا رقم واحد، وحينما تنظر إلى النصب فهذا رقم اثنين، وحينما تنظر إلى الخفض هذا رقم ثلاثة، وحينما تنظر إلى الجزم تجده رقم أربعة. الألوان واضح عندكم؟ طيب، الرفع هذا الإعراب مشترك بين الاسم وبين الفعل، الحمد لله سهل جدا. والنصب مشترك بين الاسم وبين الفعل. الخفض احفظ خاص بالاسم، والجزم خاص بالفعل. إذن لا جزم في الأسماء أبدا، لا جزم في الأسماء أبدا، ولا خفض في الأفعال أبدا. فإذا رأيت خفضا في الفعل فتيقن أنه ليس نحويا، يرفع الله الذين آمنوا منكم، هذا ما هو نحو، هذا إيش هذا؟ هذه حركة تجويدية للتوصل إلى التقاء الساكنين، ما لها علاقة بالإعراب، صح ولا لا؟ هي يرفع فعل المضارع المجزوم، ما في كلام، واضح ولا لا؟ لأنه لماذا؟ لأن القاعدة لا خفض في الأفعال. وإذا رأيت اسما ساكنا قال رجل قال محمد، سكت، هذا مو معناه أنه صار اسما، لأن سكوته هو لأنه أراد أن لا يتكلم بعد، فأراد أن يمنع مقول القول فسكت، ولا يعني أن الاسم مجزوم، فالاسم لا يجزم أبدا، هذه قاعدة لا بد أن نحفظ. قال أقسامه أربعة تؤم: رفع ونصب ثم خفض جزمه. انتبه، الرفع الخفض الجزم الجر أو الرفع والنصب والخفض والجزم هذه تسمى إعرابا. فرق بين الإعراب وبين علامة الإعراب، لا يشكل عليك، في إعراب في علامة الإعراب. فالرفع والنصب والخفض والجزم هذا ايش نسميه؟ إعراب. علامات الإعراب، علامات الرفع، علامات النصب، علامات الخفض، علامات الجزم، هذا شيء آخر، واضح ولا لا؟ لابد أن نفرق بين هذا وهذا. ثم قال رحمه الله تعالى: فالأولان، ما هما الأولان؟ ها؟ نحط على الأولين دائرة واحدة، ها؟ هذا الأولان صح؟ فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا، في الاسم والفعل المضارع معا، ها؟ الأمر سهل، أصبح الرفع والنصب علامة مشتركة بين الاسم وبين الفعل المضارع. لماذا قلنا الفعل المضارع؟ لأن الآن سأعطيكم قاعدة يسهل عليكم الإعراب كلية بإذن الله. يا إخوة النحو والله ما يوجد أسهل منه، ما عليكم من اللي يقول النحو صعب، والله النحو أسهل آلات العلوم، آلات العلوم وليس علما، ها لا تنسوا هذه الكلمة انقلوها عني، النحو آلة للعلم وليس علما. فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا، خلاص. فالاسم قد خصص بالجر، هذا اللون اللي حطينا عليه، كما قد خصص الفعل بجزم فعلما. إذن المسألة سهلة ولله الحمد والمنة. أنا الآن انتبهوا لهذه المسألة سأبين لكم. أولا بالنسبة للأحرف، لماذا لم نذكر هنا شيئا بالنسبة للأحرف؟ ها؟ لماذا لم نذكر شيئا بالنسبة للأحرف؟ هذه مسألة مهمة يا إخوان. ها؟ لا، الأحرف كلها مبنية، خلاص انتهينا. إيش معنى مبني؟ يعني ما تتعبش نفسك، خالص الأمر سهل جدا، ما فيها إعراب، من وإلى وعن وعلى، كانت رباعية، حرف رباعي مثل إيش؟ ها؟ لعل، أربعة أحرف لأن اللام عبارة عن لامين، صح ولا لا؟ كانت من ثلاثة أحرف مثل على، من حرفين مثل من، من حرف واحد مثل الواو والباء، كله مبني. مبني على ماذا؟ إما مبني على السكون مثل كلمة على، أو مبني على السكون مثل كلمة من، أو مبني على الفتح مثل كلمة و، أو مبني على الكسر مثل بي، ما يهمنا هذه الأشياء. واضح يا شباب؟ سهل جدا. إذن الحروف ما هي داخل معنا في الإعراب، صح؟ احفظوا، خلنا نرمي الأشياء السهلة عشان يسهل علينا الحمل. شو اللي نحمله معنا في الإعراب؟ الأحرف نحملها ولا نرميها؟ يا سلام، ما الذي بقي معنا الآن؟ الاسم والفعل، صح؟ يا سلام، نحفظ الآن القاعدة. أسماء الإشارات كلها مبنية، حطوها بعد. ارتحتوا ولا ما ارتحتوا؟ أسماء الإشارات كلها مبنية. طيب والأسماء الموصولة؟ مبنية، صح ولا لا؟ أسماء الإشارة مثل ها هذا وهذه وهذاني وهاتان إلى آخرها، محفوظة عندكم. أنت حط في ذهنك أن أسماء الإشارة مبنية، خلاص، بمعنى أنها تلزم حركة واحدة لا تتغير، هذا معنى المبنيات. ما معنى المبنيات؟ أنها لا تتغير. لو تجيب له 100 حرف جر ما تتغير، لو تجيب له 100 فاعل ما يتغير، لو تجيب له 100 فعل ما يتغير، لو تخليه 100 مبتدا ما يتغير. المقصود أن هناك أسماء مبنيات، المبنيات داخلة معنا في الإعراب ولا نتركها؟ مبنية، خلاص نرتاح ما يحتاج. قلنا إيش المبنيات من الأسماء؟ بعد اسم الموصول الذي والتي واللذان واللتان، صح ولا لا؟ واللاي، ها هذه مسألة سهلة راحت عنا وخففت علينا. باقي أدوات الاستفهام، ها من مبنية ولا معربة؟ مبنية، كيف، لماذا، أين، متى، كلها مبنيات ولله الحمد والمنة. ما الذي بقي معنا الآن من الأسماء؟ ترى الأمر سهل، وهناك القاعدة الآن أن الباقي من الأسماء هي المعربة، الأسماء الباقي هي المعربة. طيب والفعل؟ الفعل راح تسهل عليكم نهائيا، الفعل الماضي مبني قولا واحدا، ارتحنا والله الحمل خفيف جدا. الفعل الماضي شنو؟ مبني دائما، خلاص. إذن ما هو داخل معك في الإعراب، ما تجيب الفعل الماضي معك في الإعراب. الفعل الماضي ليش ما تجيبه في الإعراب؟ لأنه مبني، ما دام مبني ليش نجيبه في الإعراب؟ ما معنى الإعراب؟ تغيير أواخر الكلم. الفعل الماضي يتغير؟ ما يتغير. ما دام ما يتغير إذن ليس معنا، ارتحنا، حطيناه في أول المربع اللي تعلمنا فيه المبني والمعرب. صح ولا لا؟ تركنا المبنيات وأخذنا المعربات. فعل الماضي شنو؟ كله. فعل الأمر مبني كله. يا سلام، شو اللي بقي معنا الآن؟ تقولون صعب، والله ما هو صعب، ما بقي إلا بعض الأسماء، وما بقي معنا إلا الفعل المضارع. والفعل المضارع إذا لحقه نون التوكيد الثقيلة والخفيفة مبنية أيضا. يا سلام، شو اللي بقي معنا الآن؟ بس بقي معنا الآن الفعل المضارع إذا لم يلحق نون التوكيد الخفيفة والثقيلة، هي المعربة فقط. إذن أصبح عندنا المعربات قسمان: الأسماء الباقية من المبنيات، والفعل المضارع الذي لم يلحق نون التوكيد الثقيلة والخفيفة. الآن هذان القسمان، الأسماء والفعل المضارع، أنت تقول ها في الاسم مرفوع منصوب ها مجرور، وفي الفعل المضارع تقول مرفوع منصوب ما في مجرور، أحسنت، مجزوم، انتهى. هذا هو الأمر السهل جدا، ولله الحمد والمنة. نعم، أيضا أريد منكم أن تعملوا لي واجب آخر، ما يخالف، لازم نتعب في النحو، تطبيق. يا إخوان، أنا أقول إن العربية لغة سهلة، لماذا؟ لأننا كلنا نقرأ القرآن يا إخوان، ما دمنا نقرأ القرآن فكأننا نحن نطبق النحو يوميا. فأنت ماذا تفعل؟ يوميا وأنت تقرأ، لماذا هذا منصوب؟ لماذا هذا مرفوع؟ لماذا هذا مجزوم؟ لماذا هذا؟ هل هذا مبني؟ هذا ما يتغير، وين ما تحطه؟ لا هذا معرب. طبق طبق، يسهل عليك الأمر، والله الحمد والمنة. تطبيق يومي موجود عندك، شئت ما بيت. أنت ستقرأ وردك اليومي ولا لا؟ إذن ستطبق، تحط لي جدول، تحط لي خمسة أمثلة من القرآن، أريد من القرآن خمسة أمثلة من الأسماء المبنية، وخمسة أمثلة من القرآن الأسماء المعربة، وخمسة أمثال من الفعل الماضي المبني، ومن الفعل الأمر المبني، ومثالين من فعل المضارع المبني، وخمسة أمثلة فعل مضارع معرب، وخمسة أمثلة من الحروف المبنية. نعم، يلا يا شيخ، باقي ما باقي إلا قليل من خلص.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب علامات الرفع. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون، فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسرا وما جمع من مؤنث فاسلما، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي يصل، وارفع بواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حموك فوك، وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي، ورفع ما ثنيته بالألف، وارفع بنون يفعلان يفعلون، وتفعلان تفعلين تفعلون.
نحن نريد دائما نقول لكم نتأصل في العلم، إذا نريد أن نتأصل في العلم لا نتبحر، نحن نريد أن نتأصل. مثل الرجل اللي يتعلم السباحة، اللي يتعلم السباحة يروح المحيط ولا عند الساحل؟ بس ما ينشغل بالمحيطات. فإحنا الآن نريد أن نتأصل فنصير في الساحل، ها؟ عند الساحلي، صح ولا لا؟ ساحل اسم ولا فعل؟ كيف عرفتم؟ ألف لام، معربة ولا مبنية؟ كيف عرفتم؟ أحسنت. طيب، نحن نريد أن نعرف، أن قلنا أن الإعراب كم نوع؟ أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. احفظ القاعدة: أم الباب في الرفع الضمة، وأم الباب في النصب الفتحة، احفظها، وأم الباب في الجر الكسرة، وأم الباب في الجزم السكون. احفظ هذا ولا تضيع، هذا هو الأصل. الأصل الإنسان يتوضأ ولا يتيمم؟ ها، احفظ الأصل. متى تنتقل من الوضوء إلى التيمم؟ في حالات معينة، صح؟ طيب، نفس القضية، الأصل في الإعراب أنك تعرب. تعرب بماذا؟ أنك تبني، أنك تعرب إما، انتبه، بالرفع فيكون أم الباب الضمة علامتها، وإما تنصب فعلامة النصبة في أم الباب الفتحة، وإما أنك تجر وأم الباب في الجر الكسرة، وإما أنك تجزم في الإعراب فأم الباب علامة الجزم السكون. قال رحمه الله: باب علامات الرفع. لماذا قدم علامات الرفع؟ لأنه الأكثر، لأنه الأكثر والأصل، هكذا قال بعض اللغوي. والصواب أن هذه التعليلات ما تهمنا، هذه التعليلات تعللنا ولا تعلمنا. ها، عبارتي واضحة ولا صعب؟ التعليلات تعللنا ولا تعلمنا. وأنا ذكرت لكم يعني مرة لو تذكرون أن شيخنا الشيخ عبد الله عبد الغني حفظه الله ونفع به، تذكر ما في فائدة، جلس يعلم أحد التلاميذ 3 أيام في كلمة الكلمة أما بعد فالكلمة فالكلمة فالكلمة، 3 أيام. قلت لي يا شيخ عبد الله 3 أيام في الكلمة في أما بعد وفي الكلمة؟ قال: اسكت، أبوك جلسني في أما بعد وفي الكلمة أسبوعا كاملا، إيش أسوي؟ طيب ما أقدر أقول له شيء. أنا ما أريد هذا، نحن نريد أن نتعلم النحو لا لنعلم الناس أننا نحويون، نحن نريد أن نتعلم النحو لنفهم كلام الله ورسوله. والله إذا هذه النية موجودة لتتعلمن النحو وليتيسرن الله عز وجل على لسانك اللغة، وليسرن الله على لسانك اللغة. قال رحمه الله: باب علامات الرفع. قوله: ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. إذن للرفع كم علامة ذكرها المصنف؟ 4. حط على كلمة الضم 1، قل: وهو أم الباب، وهو الأصل في الباب. وواو هذا الثاني، وألف هذا الثاني، والنون هذا الثالث. إذن الرابع عفوا. إذن الضمة وهي الأصل، و3 علامات نائبات، على نائبات يعني تنوب عن إيش؟ عن الضمة، وهي الواو والألف والنون. ثم قال: فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء. هذه المسألة سهلة بالنسبة للضمة في الأسماء، كل اسم مفرد فإن رفعه يكون بالضمة، ويلحق به، ويلحق به لا تنسى، ويلحق به جمع المكسر. قال: وارفع به الجمع المكسرة، وارفع به الجمع المكسرة، وما جمع بمؤنث فسليما. إذن في الأسماء الضمة ظاهرة في 3 أشياء: في الاسم المفرد كزيد، والأسماء جمع التكسير وجمع المؤنث السالم. فأنت تقول مثلا في كلمة المفرد: جاء زيد. الآن زيد اسم مفرد مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، صاحب العلاء بدل. قال: وارفع به الجمع المكسرة. مثل أنت الآن تقول في جمع المكسر، تقول أنت تأمل معي: الأقلام كتبت ما تجري به المقادير، الأقلام كتبت ما تجري به المقادير. الأقلام مبتدأ، جمع تكسير مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. أنت تقول: الرجال قوامون على النساء. الرجال جمع إيش؟ تكسير مرفوع علامة رفع الضمة، احفظها لا تنسى. الاسم المفرد جمع التكسير، جمع المؤنث السالم يرفع بأي شيء؟ بالضمة. طيب: إن المسلمين والمسلمات، لا هذه مجرورة منصوبة، نريد فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ها، تأملوا هذه الآية: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذه واضحة. جمع من مؤنث فسليما، جمع المؤنث السالم. وعلامة جمع التكسير كما هو معروف أن المفرد فيه غير سالم. أنت تقول: رجل، رجال، جاء ألف بين الكلمات الثلاث، هذا جمع تكسير. قلم أقلام، المفرد ليس كما هو. كيف يعرف الإنسان جمع التكسير؟ سهل جدا، أن مفرده ليس باق على تركيبه الأصلي، مغير بتقديم أو تأخير أو نقص أو زيادة. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. طيب جمع الإناث كيف نعرفه؟ كل اسم منته بألف وتاء كل اسم منته بألف وتاء دال على جمع فهو إيش؟ اسمه جمع مؤنث سالم. لماذا نقول منتهي بألف وتاء؟ فاطمات، مسلمات، عابدات، طائعات. لماذا قلنا ويدل على الجمع حتى نخرج مثل كلمة ذات؟ كلمة ذات آخر ألف وتاء، ولكنه ليست إيش؟ ليس جمع مؤنث سالم. إذن هذه المسألة سهلة. المرفوعات عرفناها، المفرد مرفوع بالضمة، وجمع المكسر مرفوع بالضمة، وجمع المؤنث السالم مرفوع بالضمة. هذه ثلاث. والرابع انتقل إلى الفعل، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. إذن الفعل المضارع أيضا مرفوع بالضمة، مرفوع بالضمة، الفعل المضارع مرفوع بالضمة. الذي لم يتصل شيء به، لماذا قال لم يتصل شيء به؟ ليخرج الأفعال الخمسة، هنا اكتب تحت كلمة لم يتصل شيء به، اكتب ليخرج الأفعال الخمسة وليخرج ما اتصل بالأفعال المضارعة، ما إذا اتصل بالأفعال المضارعة نون توكيد خفيفة أو ثقيلة، كيهتدي وكيصل. تأمل معي لما نقول يهتدي زيد إلى الخير، يهتدي فعل مضارع مرفوع علامة ضمه وعلامة رفعه الضم المقدرة على الياء، ويصل زيد إلى المسجد، يصل فعل مضارع مرفوع. لكن لو اتصل بيهتدي وبيصل شيء فحينئذ لا يكون مرفوعا بالضمة كما سيأتي. إذن هذا الرابع، الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء يرفع بماذا؟ بالضمة. وارفع بواو، الآن انتهى من الضمة انتقل إلى النائب الأول. من هو النائب الأول؟ الواو. قال وارفع بواو خمسة، هم يقولون خمسة وهي ستة، لكن النحويون عندهم شوية عندهم نوع من الحنكة، يستحون من ذكر السادس جزاهم الله خيرا فلا يذكرونه. طيب إن قلت خمسة إن قلت ستة ما يضر، المهم أن تعرف أن هذه الأسماء وهذه الأسماء وهي محفوظة. لذلك أنا أقول اللغة العربية سهلة، لأنها دائما تتكلم في محصورات، ما تتكلم في أشياء مغيبات غير منتهيات، لأن ما لا ينتهى عندهم قاعدة لها خلاص، وإنما يتكلمون في المحصورات. سهل جدا. فأنت ترفع بالواو خمسة أسماء احفظها، أبوك أخوك ذو مال حموك فوك، خلاص تبي تضيف السادس هنوك كيفك، ما تضيفه هم كيفك، الأمر سهل جدا. فأبوك جاء في القرآن ذكره، وأخوك جاء ذكره في القرآن، وذو جاء في القرآن ذو مال، قال الله عز وجل ذو العرش المجيد، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذو جاء ذو الجلال والإكرام، جاء ذي الجلال والإكرام. طيب حموك وفوك، هذه الأسماء الخمسة هي أسماء، لكن رفعها بالإنابة، جاء الواو وناب مناب الضمة، ناب الواو مناب إيش؟ الضمة. فأنت تقول جاء أبوك وقال أخوك وهو ذو مال وهذا حموك، ها؟ وأيضا فوك شنو مثاله؟ ها؟ لا لا نبيها مرفوعة ما نبيها منصوب. هذا فوك، فوك جميل أحسن. لا فضة فوك، نعم. إذن الأسماء الخمسة هذه ترفع بالواو قولا واحدا، ويأتي معنا في باب النصب أنها تنصب بالألف كما سيأتي إن شاء الله. المهم نحفظ الآن العلامات الرفع. إذن في الاسم المفرد الضمة، في جمع التكسير الضمة، في جمع المؤنث السالم الضمة، في الفعل المضارع الذي لا يتصل بآخره شيء الضمة، في الأسماء الخمسة الواو نائب، وهكذا الجمع الصحيح فاعرف. ها هذه مسألة أيضا مهمة. الجمع الصحيح أي جمع المذكر الصحيح يرفع بالواو، جمع المذكر الصحيح يرفع بالواو. وعلامة جمع المذكر الصحيح أنك تضيف إلى المفرد واوا ونونا أو ياء ونونا، واوا ونون أو ياء ونون. فأنت تقول مسلم مسلمون، مسلم مسلمين، مؤمن مؤمنون، مؤمن مؤمنين. واضح؟ إذن جمع الصحيح مرفوع بالواو، والواو نائب عن الضمة. دائما جمع المذكر السالم يرفع بالواو، تقول قال المسلمون، صلى المسلمون، درس العالمون، ودرس العالمون، وكتب الكاتبون، وقرأ القارئون، وهكذا. الجمع الصحيح فاعرفي، ورفع ما ثنيته بالألف. هذه مسألة أيضا مهمة، وهي أن الألف علامة، انتبه، الألف قلنا من النائبات ولا لا؟ نائب عن الضمة. متى؟ سهلة جدا جدا. الألف لا ينوب إلا في المثنى بس. سهل ولا صعب؟ سهل جدا. هذان أخوان المسلمان الزيدان، فالمثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة، يرفع بالألف خلاص، المثنى يرفع بالألف. هذه أيضا سهلة والله الحمد والمنة. إذن نعيد مرة ثانية، الواو والألف عرفنا الضم في ثلاثة أسماء والأربعة ثلاثة أسماء وفعل. طيب، والواو في الأسماء الخمسة، والألف في المثنى، ماذا بقي عندنا؟ النون. قال المصنف الناظم وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. هذه الأوزان الخمسة احفظها، تسمى بالأفعال الخمسة. إيش تسمى؟ عرفت الأسماء الخمسة ترفع بالواو نيابة عن الضم، والأفعال الخمسة ترفع بالنون. متى ما رأيت النون في هذه الأفعال الخمسة فأنت تدرك أنها مرفوعة. وارفع بنون يفعلان، كل ما كان على وزن يفعلان، يكتبان، يدرسان، يمشيان، يفعلون، يصلون، طيب، ويكتبون ويدرسون، وتفعلان، طبعا يفعلان للمثنى المذكر، ويفعلون للجمع، وتفعلان للمثنى المؤنثة، وتفعلين للمخاطبة الواحدة، وتفعلون لجمع المذكر المخاطبين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب علامات النصب. علامة النصب لها كن محصيا، الفتح والألف والكسر ويا، وحذف نون فالذي الفتح به علامة يا ذنها لنصبه، مكسر الجموع ثم المفرد، ثم المضارع الذي كتسعد، بالألف الخمسة نصبها التزم، وانصب بكسر جمع تأنيث سلم. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا، والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت.
بعض اللغويين ماذا يفعلون؟ يبدأون بإعراب الاسم المفرد، فيقولون يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويكسر ويخفض بالكسرة، وهكذا جمع التكسير يقولون، وهكذا جمع المؤنث السالم، وبعضهم يجمع كما جمع ابن أجروم. علامات النصب قلنا ما هي العلامة الأصلية في النصب؟ الفتحة. علامة الأصلية للإعراب في النصب الفتحة، احفظوها لا تنسوها. قال: علامة النصب لها كن محصيا، محصيا يعني معدا وعارفا وعالما بعددها، الفتح والألف والكسر ويا، كم؟ أربعة. احفظوها، الفتح رقم واحد وهو أصل أم الباب واكتب عليها، والألف اثنين، والكسر ثلاثة، ويا أربعة. هذه أربعة. الآن البيت الثاني، وحذف نون فالذي الفتح به، وحذف نون رقم خمسة. إذن عندنا أم الباب واحد وأربعة نائبات، وكان في الرفع أم الباب واحد وكم نائبات؟ ثلاثة. لا تنسوا هناك كان أم الباب واحد ثلاث يعني أربع، هنا أم الباب واحد الفتح والألف والفتح والكسر والياء والنون أربعة، هناك واحد وثلاثة، واحد وثلاثة، وهنا واحد وأربعة. نعم، هذا إذا حفظناه تسهل علينا الأمور. قال وحذف نون هذا رقم أربعة، فالذي الفتح به علامة يا ذا النهى لنصبه. طيب الأصل في علامة النصب الفتحة، هذا هو الأصل، أم الباب، مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد، مثل اللي مر معنا الأول. المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، وجمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، وأيضا قال هنا مكسر الجموع ثم المفرد ثم المضارع الذي كتسعد. الفعل المضارع يرفع بالضمة إذا لم يلحق به شيء، وينصب بالفتحة إذا لم يلحق به شيء، وينصب بالفتحة. فأنت تقول في الفعل المضارع مثل كلمة تسعد، فعل مضارع إذا أدخلت عليه لن تسعد حتى تجتهد، صح ولا لا؟ تسعد وتجتهد، لن تسعد حتى تجتهد. إذن تسعد فعل مضارع منصوب، علامة نصب الفتحة، لأن الفتحة علامة للنصب في الفعل المضارع، ثم المضارع الذي كتسعد. بالألف الخمسة نصبها التزم. إذن الآن عرفنا أن الألف علامة للنصب في الأسماء الخمسة، تذكرون الأسماء الخمسة؟ أبوك أخوك حموك ذو مال وفوك، هذه الأسماء الخمسة ترفع بأي شيء؟ بالواو، وتنصب بالألف. تقول إن أباك، ها صح ولا لا؟ رأيت أخاك، لاحظ، قال تقول رأيت ذا مال ذليلا عند عالم، تقول مثلا، وفي كلمة حموك قال تقول اشتكيت حماك، وأنت تقول أيضا ضربت فاك. إذن هذه علامات الفتحة أو الألف علامة للنصب في الأسماء الخمسة، علامة للنصب في الأسماء الخمسة. بالألف الخمسة نصبها التزم، بالألف دائما تنصب بالألف، سهلة جدا، كما قال الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، ليت لنا مالا نفدي به أباها، ولا ما أدري شون قالها، نسيت ترى، هذه حفظناها في ما أدري عام كم. طيب ها؟ نعم نعم أحسنت، يا ليت لنا عينيها أو عيناها. طيب نعم، قال بالألف الخمسة نصبها التزم، وانصب بكسر جمع تأنيث سلم. إذن هذه أيضا قاعدة خاصة، أن جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، كما قال عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اسم إن منصوب، طيب ليش تي؟ لأن الاسم جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، هنا الكسر نائبة عن الفتحة. إذن وانصب بكسر جمع تأنيث سلم، هذه خلصنا منها. واعلم بأن الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا، جمع المذكر السالم المثنى ينصبان بالياء، فأنت تقول رأيت المسلمين، تقول صليت، لاحظ رأيت المسلمين وتقول لا صلى المسلمين، لا صلى المسلمين فاعل ما يصير، تقول رأيت المسلمين، رأيت المسلمين ورأيت المسلمين، فالمثنى ينصب بالياء وجمع المذكر السالم ينصب بالياء، وهذا أيضا سهل جدا، هي حفظ، إذا حفظت القوالب فما عليك إلا أن تضع وتنصب. ثم ختم وقال والخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. الأفعال الخمسة حفظناها، يفعلان، مرة ثانية، يفعلان يفعلون، وتفعلان تفعلين تفعلون. هذه كيف ننصبها؟ قال ننصبها بحذف النون، ننصبها بإيش؟ بحذف النون. فأنت تقول مثلا هما رجلان خيران لن يفعلا الشر، وأنت تقول هم رجال خيرون لن يفعلوا إلا الخير، وأنت تقول فاطمة وهند امرأتان مسلمتان لن تغتابا المسلمات، لن تفعلا الشر، وتقول أنتن مسلمات لن تفعلون الشر، لن تفعلوا الشر، أنتم مسلمون لن تفعلوا الشر، وأنت مسلمة لن تفعلي الشر. إذن هذه قواعد سهلة، الخمسة الأفعال نصبها ثبت بحذف نونها إذا ما نصبت. راح الوقت باقي كثير يا شيخ، شو نسوي؟ ها؟ بعد الصلاة؟ طيب بعد الصلاة إن شاء الله نكمل.